الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستأنف الليلة إن شاء الله تعالى بعض الفوائد المنتقاة من كتاب الله تبارك وتعالى كما مضى في الدرسين الماضيين. وأول فائدة نبتدئ بها الليلة إن شاء الله تعالى حول أو ما يستفاد من قوله تبارك وتعالى من سورة الأعراف، قوله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث صلح الحديبية لما كاتب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فكتبوا في الكتاب، كتب علي رضي الله عنه: هذا ما كاتب محمد رسول الله قريشا. فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن امحه واكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي امحها. فقال: لا امحها. فقال النبي: أرني إياها. فأراها إياه. فأرها إياها فمحاها وحكها بيده. فهذا من بيان السنة مع كتاب الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحسن يقرأ من كتاب ولا يخط بيمينه. فقال تعالى مبينا ذلك أن الله جل وعلا قدر على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون أميا لا يحسن القراءة والكتابة، ثم بين الله الحكمة فقال: وما كنت تتلو من قبله، أي من قبل نزول القرآن عليك، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فلا تقرأ ولا تكتب ولا تخطه. ثم أكد فقال: بيمينك. وهذا زيادة بيان وتأكيد على أميته. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فما الحكمة من ذلك؟ إذن، أي إذن لو كنت تقرأ وتخط بيمينك قبل نزول القرآن لارتاب المبطلون، لجعلوا ذلك ريبة وتشككا وتشكيكا في صدقك. قال الإمام الطبري كما أقرأ في تفسيره، يقول تعالى ذكره: وما كنت يا محمد تتلو، يعني تقرأ من قبله، يعني من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك، من كتاب ولا تخطه بيمينك. يقول: ولم تكن تكتب بيمينك، ولكنك كنت أميا إذا لارتاب المبطلون، يقول: ولو كنت من قبل أن يوحى إليك تقرأ الكتاب أو تخطه بيمينك إذن لارتاب. يقول: إذن لشكك بسبب ذلك في أمرك، وما جئتهم به من عند ربك من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم المبطلون القائلون إنه سجع وكهانة وإنه أساطير الأولين. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا من عظيم صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي القرآن في أعلى سمو مراتب الكلام في البلاغة والفصاحة والإتقان، غاية أدركها العرب حتى علموا من أنفسهم العجز أن يأتوا بصورة من كتاب الله عز وجل، وهذا أصل عظيم في تقرير النبوة. الفائدة الثانية في الآية من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذه الآية وقع فيها إشكال واضطراب لجماعات من المفسرين الذين تكلموا حول هذه الآية المباركة، وقد جاء بيان السنة في تفسيرها، وهو أصح ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو المنقول عن جماهير السلف، ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وصححه جماعة منهم الإمام الألباني رحمه الله وغيره كالحاكم والترمذي نفسه، فقال: حديث حسن صحيح. وقال الإمام الألباني رحمه الله: وسنده حسن. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره. وهذا على ظاهره من صفات ربنا على الوجه الذي يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك
يقال له داود، فقال ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. قال أي ربي زده من عمري، أي ربي زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال أولم تعطيها ابنك داود؟ قال فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، وخطئ آدم فخطئت ذريته.
فهذا الحديث الصحيح هو تأويل قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فوقفوا بين يدي الله قبلا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، خلافا لمن خالف ظاهر الكتاب وأنكر أن يكون الله جل وعلا جمع الخلق من بني آدم قبلا بين يديه سبحانه وتعالى. فدلت السنة على ما دل عليه ظاهر الكتاب. الفائدة الثالثة من قوله تبارك وتعالى من سورة الأعراف واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذه الآية باتفاق المفسرين هي في رجل كان من العلماء وأنعم الله عليه بالآيات والعلم، ولكنه فسد أمره بعد إتيانه العلم وبعد إتيانه الآيات، ففسد وفسق فأذله الله عز وجل بعد أن آتاه العلم. قال بعض العلماء وهو قول النحاس في إعراب القرآن، قال بعد أن ذكر هذه الآية فاستخرج منها فائدة فقال وفي هذه الآية أعظم الفائدة لمن تدبرها، وذلك أن فيها منعا منه التقليد لعالم إلا بحجة يبينها، لأن الله جل وعز خبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها، فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره وأن لا يقبل منه إلا بحجة. أعيد كلام الشيخ رحمه الله مستخرجا هذه الفائدة العظيمة من قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الآية. قال النحاس كما أقرأ في إعراب القرآن، قال رحمه الله: وفي هذه الآية أعظم الفائدة لمن تدبرها، وذلك أن فيها منعا منه التقليد لعالم إلا بحجة يبينها، لأن الله جل وعز خبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها، فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره وأن لا يقبل منه إلا بحجة. فالعالم، انتهى كلام الشيخ رحمه الله، فالعالم مهما بلغ من العلم لا تؤمن عليه الفتنة ما دام حيا، ولم يجعل الله عز وجل قوله حجة قائمة بنفسه، وإنما جعل قول العالم بحسب بيانه لحجته. وقد هلك أقوام حين قدموا آراء بعض العلماء على النصوص، حتى قال الإمام الشافعي كلمة عظيمة في وصف هؤلاء الذين يقدمون قول العالم ولا يطلبون الحجة، فقال رحمه الله: وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، أي بسبب تقليد العالم وقعوا في الغفلة. ومن هنا قال الإمام الشافعي: ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله أن يدعها لقول أحد من الناس. ومن عظيم الآثار في تعظيم السنن ورد خطأ العالم إذا لم يقم حجة على قوله، أو قامت الحجة على خلاف قوله، ما روى الإمام البخاري في الصحيح من طريق الزهري رحمه الله، قال: حدثنا عروة ابن الزبير عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف في كل ركعة ركوعان. قال الزهري: فقلت لعروة: إن أخاك، يعني ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير، قال الزهري: فقلت لعروة: إن أخاك قد صلاها ركعتين كسائر الصلوات. فقال عروة: نعم، لأنه خالف السنة، خالف السنة. ففي هذا أنه لا يجوز أن يقلد أحد كائنا من كان إلا بالدليل والبرهان، إلا إذا كان الإنسان عاميا لا يستطيع أن يدرك وأن يفهم الأدلة، فهذا العامي يقلد، إذ هذا الذي يستطيعه. لذلك إذا اختلف الناس لم يجعل قول أحد من العلماء حجة على أحد حتى يأتي بالدليل والبرهان، فهو أصل عظيم في ذم التقليد عن غير دليل. الفائدة الأخيرة نختم بها الليلة إن شاء الله تعالى، هي قوله تبارك وتعالى من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله عز وجل هي التي سمى الله بها نفسه. قال أهل العلم: أسماء الله توقيفية يرجع فيما جاء في السنة في إثباتها للرب جل وعلا، ولا يجوز أن يطلق على الله اسم لم يسم به نفسه. وأسماء الرب جل وعلا تدل على ما تضمنته من مدلول لفظها، فالرحمن تدل على صفة الرحمة، والكريم على الكرم، والقوي على القوة، فكل اسم لله متضمن لما دل عليه الاسم من الصفة، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله جل وعلا أسماءه وصفاته على الوجه الذي يليق به تعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله تعالى: فادعوه بها، أصل في أنه ينبغي أن يدعى الله، أن يدعى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله، وصححه ابن تيمية والألباني وابن القيم وغيرهم، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو علمته أحدا من خلقك، أو أنزلته في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل: يا رسول الله، ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وفي هذا ما دل عليه كتاب ربنا عز وجل من أن الله تبارك وتعالى يدعى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهنا جمع هذا الحديث دعاء الله بجميع أسمائه، لم يخرج شيء من أسماء الله عن هذا الحديث. بكل اسم لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك.
فهذا أجمع دعاء يدعى الله به بجميع أسمائه، لم يغادر اسما من أسماء الرب جل وعلا. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا الدعاء وعلى حفظه لعظيم شأنه، فهو أعظم ما يفسر به قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأعظم ما يدعى الله بهذا الدعاء الجامع لجميع أسماء الرب تبارك وتعالى. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فالحرص على العمل بقوله تبارك وتعالى: فادعوه بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ذلك: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي إلزموها وأكثروا منها، أي في الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. فكل هذا من دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا سيما وأنت صائم فتدعو الله بأسمائه وتدعوه بكل هذه الأسماء كما ورد في هذا الحديث، فيرجى لك الإجابة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ونختتم هذه الدروس في هذا الأسبوع، نختتم بدرسنا الليلة، ثم ما يستجد إن شاء الله يعلن عنه بحسبه بعد ذلك. وفقنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله. حياكم الله، بارك الله فيك، صلى الله أن يبارك فيك، الله يحفظكم بارك فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، نستأنف الليلة إن شاء الله تعالى بعض الفوائد المنتقاة من كتاب الله تبارك وتعالى كما مضى في الدرسين الماضيين. وأول فائدة نبتدئ بها الليلة إن شاء الله تعالى حول أو ما يستفاد من قوله تبارك وتعالى من سورة الأعراف، قوله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وقد ثبت في صحيح البخاري في حديث صلح الحديبية لما كاتب النبي صلى الله عليه وسلم قريشا فكتبوا في الكتاب، كتب علي رضي الله عنه: هذا ما كاتب محمد رسول الله قريشا. فقالوا: لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قتلناك، ولكن امحه واكتب هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: يا علي أمحها. فقال: لا أمحها. فقال النبي: أرني إياها. فأراها إياه. فأرها إياها فمحاها وحكها بيده. فهذا من بيان السنة مع كتاب الله عز وجل أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يحسن يقرأ من كتاب ولا يخط بيمينه، فقال تعالى مبينا ذلك أن الله جل وعلا قدر على نبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون أميا لا يحسن القراءة والكتابة، ثم بين الله الحكمة فقال: وما كنت تتلو من قبله، أي من قبل نزول القرآن عليك، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، فلا تقرأ ولا تكتب ولا تخطه. ثم أكد فقال: بيمينك. وهذا زيادة بيان وتأكيد على أميته، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. فما الحكمة من ذلك؟ إذن، أي إذن لو كنت تقرأ وتخط بيمينك قبل نزول القرآن لارتاب المبطلون، لجعلوا ذلك ريبة وتشككا وتشكيكا في صدقك. قال الإمام الطبري كما أقرأ في تفسيره، يقول تعالى ذكره: وما كنت يا محمد تتلو، يعني تقرأ من قبله، يعني من قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك، من كتاب ولا تخطه بيمينك. يقول: ولم تكن تكتب بيمينك، ولكنك كنت أميا، إذا لارتاب المبطلون. يقول: ولو كنت من قبل أن يوحى إليك تقرأ الكتاب أو تخطه بيمينك، إذا لارتاب. يقول: إذا لشكك بسبب ذلك في أمرك، وما جئتهم به من عند ربك من هذا الكتاب الذي تتلوه عليهم المبطلون القائلون إنه سجع وكهانة وإنه أساطير الأولين. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا من عظيم صدق النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي القرآن في أعلى سمو مراتب الكلام في البلاغة والفصاحة والإتقان، غاية أدركها العرب حتى علموا من أنفسهم العجز أن يأتوا بصورة من كتاب الله عز وجل، وهذا أصل عظيم في تقرير النبوة. الفائدة الثانية في الآية من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا
أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذه الآية وقع فيها إشكال واضطراب لجماعات من المفسرين الذين تكلموا حول هذه الآية المباركة، وقد جاء بيان السنة في تفسيرها، وهو أصح ما قيل في تأويل هذه الآية، وهو المنقول عن جماهير السلف، ذلك ما أخرجه الإمام الترمذي في سننه، وصححه جماعة منهم الإمام الألباني رحمه الله وغيره كالحاكم والترمذي نفسه، فقال حديث حسن صحيح، وقال الإمام الألباني رحمه الله وسنده حسن. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره. وهذا على ظاهره من صفات ربنا على الوجه الذي يليق بجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله آدم مسح ظهره، فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور، ثم عرضهم على آدم فقال: أي رب، من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك. فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه، فقال: أي ربي، من هذا؟ فقال: هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك، يقال له داود. فقال: ربي، كم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: أي ربي، زده من عمري، أي ربي، زده من عمري 40 سنة. فلما قضي عمر آدم جاءه ملك الموت فقال: أولم يبق من عمري 40 سنة؟ قال: أولم تعطها ابنك داود؟ قال: فجحد آدم، فجحدت ذريته، ونسي آدم، فنسيت ذريته، وخطئ آدم، فخطئت ذريته. فهذا الحديث الصحيح هو تأويل قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم فوقفوا بين يدي الله قبلا وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا، خلافا لمن خالف ظاهر الكتاب وأنكر أن يكون الله جل وعلا جمع الخلق من بني آدم قبلا بين يديه سبحانه وتعالى. فدلت السنة على ما دل عليه ظاهر الكتاب.
الفائدة الثالثة من قوله تبارك وتعالى من سورة الأعراف: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. وهذه الآية باتفاق المفسرين هي في رجل كان من العلماء وأنعم الله عليه بالآيات والعلم، ولكنه فسد أمره بعد إتيانه العلم وبعد إتيانه الآيات، ففسد وفسق فأذله الله عز وجل بعد أن آتاه العلم. قال بعض العلماء وهو قول النحاس في إعراب القرآن، قال بعد أن ذكر هذه الآية فاستخرج منها فائدة فقال: وفي هذه الآية أعظم الفائدة لمن تدبرها، وذلك أن فيها منعا منه التقليد لعالم إلا بحجة يبينها، لأن الله جل وعز خبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها، فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره وأن لا يقبل منه إلا بحجة. أعيد كلام الشيخ رحمه الله مستخرجا هذه الفائدة العظيمة من قوله تعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا الآية. قال النحاس كما أقرأ في إعراب القرآن، قال رحمه الله: وفي هذه الآية أعظم الفائدة لمن تدبرها، وذلك أن فيها منعا منه التقليد لعالم إلا بحجة يبينها، لأن الله جل وعز خبر أنه أعطى هذا آياته فانسلخ منها، فوجب أن يخاف مثل هذا على غيره وأن لا يقبل منه إلا بحجة. فالعالم، انتهى كلام الشيخ رحمه الله، فالعالم مهما بلغ من العلم لا تؤمن عليه الفتنة ما دام حيا، ولم يجعل الله عز وجل قوله حجة قائمة بنفسه، وإنما جعل قول العالم بحسب بيانه لحجته. وقد هلك أقوام حين قدموا آراء بعض العلماء على النصوص، حتى قال الإمام الشافعي كلمة عظيمة في وصف هؤلاء الذين يقدمون قول العالم ولا يطلبون الحجة، فقال رحمه الله:
وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، والله يغفر لنا ولهم. وبالتقليد أغفل من أغفل منهم، أي بسبب تقليد العالم وقعوا في الغفلة. ومن هنا قال الإمام الشافعي: ولا يحل لمن استبانت له سنة رسول الله أن يدعها لقول أحد من الناس. ومن عظيم الآثار في تعظيم السنن ورد خطأ العالم إذا لم يقم حجة على قوله أو قامت الحجة على خلاف قوله، ما روى الإمام البخاري في الصحيح من طريق الزهري رحمه الله قال: حدثنا عروة ابن الزبير عن عائشة أنها قالت: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الكسوف في كل ركعة ركوعان. قال الزهري: فقلت لعروة: إن أخاك، يعني ابن الزبير، عبد الله ابن الزبير، قال الزهري: فقلت لعروة: إن أخاك قد صلاها ركعتين كسائر الصلوات. فقال عروة: نعم، لأنه خالف السنة. خالف السنة. ففي هذا أنه لا يجوز أن يقلد أحد كائنا من كان إلا بالدليل والبرهان، إلا إذا كان الإنسان عاميا لا يستطيع أن يدرك وأن يفهم الأدلة فهذا العامي يقلد، إذ هذا الذي يستطيعه. لذلك إذا اختلف الناس لم يجعل قول أحد من العلماء حجة على أحد حتى يأتي بالدليل والبرهان، فهو أصل عظيم في ذم التقليد عن غير دليل. الفائدة الأخيرة نختم بها الليلة إن شاء الله تعالى، هي قوله تبارك وتعالى من سورة الأعراف: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وأسماء الله عز وجل هي التي سمى الله بها نفسه. قال أهل العلم: أسماء الله توقيفية يرجع فيما جاء في السنة في إثباتها للرب جل وعلا، ولا يجوز أن يطلق على الله اسم لم يسم به نفسه. وأسماء الرب جل وعلا تدل على ما تضمنته من مدلول لفظها، فالرحمن تدل على صفة الرحمة، والكريم على الكرم، والقوي على القوة، فكل اسم لله متضمن لما دل عليه الاسم من الصفة، وهذا هو توحيد الأسماء والصفات، أن نثبت لله جل وعلا
أسماءه وصفاته على الوجه الذي يليق به تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقوله تعالى فادعوه بها أصل في أنه ينبغي أن يدعى الله، أن يدعى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، كما جاء في الحديث الصحيح حديث عبد الله، وصححه ابن تيمية والألباني وابن القيم وغيرهم، وهو ما أخرجه الإمام أحمد في المسند من حديث عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال: فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ قال: بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. وفي هذا ما دل عليه كتاب ربنا عز وجل من أن الله تبارك وتعالى يدعى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. فهنا جمع هذا الحديث دعاء الله بجميع أسمائه، لم يخرج شيء من أسماء الله عن هذا الحديث. بكل اسم لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا أجمع دعاء يدعى الله به بجميع أسمائه، لم يغادر اسما من أسماء الرب جل وعلا. ولذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم على تعلم هذا الدعاء وعلى حفظه لعظيم شأنه، فهو أعظم ما يفسر به قول الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فأعظم ما يدعى الله بهذا الدعاء الجامع لجميع أسماء الرب تبارك وتعالى. ولذلك لما مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يدعو ويقول في دعائه: اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال صلى الله عليه وسلم: أتدرون بما دعا؟ لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. فالحرص على العمل بقوله تبارك وتعالى فادعوه بها. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من ضمن ذلك: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام، أي إلزموها وأكثروا منها، أي في الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. فكل هذا من دعاء الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، لا سيما وأنت صائم فتدعو الله بأسمائه وتدعوه بكل هذه الأسماء كما ورد في هذا الحديث فيرجى لك الإجابة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. ونختتم هذه الدروس في هذا الأسبوع، نختتم بدرسنا الليلة، ثم ما يستجد إن شاء الله يعلن عنه بحسبه بعد ذلك. وفقنا الله وإياكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وآله. حياكم الله، بارك الله فيك، صلى الله أن يبارك فيك، الله يحفظك.